الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله وحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الهدف من مشاركتها بالمفاوضات النووية هو إلغاء الحظر الجائر. طهران تعتبر بيان واشنطن والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي المعد مسبقا ملفق ويفتقر للشرعية. واعتقال موظف بمنزل وزير حرب الاحتلال بتهمة التجسس لصالح إيران. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هدف طهران من المشاركة بمفاوضات فيينا هو إلغاء الحظر غير القانوني المفروض عليها. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البولندي زيبجن يو رايو، قال أمير عبد اللهيان أن جميع الأطراف قد توصلت لفهم مشترك بأن أمريكا هي المسبب الأساس والمسؤول عن الوضع الراهن. وفيما حث على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، داعيا وزير خارجية بولندا لزيارة طهران. بدوره أشاد الوزير البولندي باستضافة إيران للمهاجرين البولنديين إبان الحرب العالمية الثانية، واعتبر العلاقات الثنائية مفخرة لكلا البلدين، مثمنا المبادرات الإنسانية الإيرانية إزاء النازحين الأفغان. للمزيد من التفاصيل حول موقف إيران بشأن المفاوضات القادمة لرفع الحظر، نتابع الحوار التالي مع الباحث والمحلل السياسي حسن بهشتي بور.
في الحقيقة إيران تنظر إلى المفاوضات القادمة لرفع الحظر، لأن إيران قامت بالتزام بكل تعهداتها، هذا ما اعترفت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك فإن إيران تتوقع أن يقوم الطرف الآخر أن يرفع هذا الحظر عن إيران. الآن المفاوضات التي ستقام في فيينا، برنامج العمل الأصلي لها هو رفع الحظر عن إيران. هذه هي الحقيقة التي ينبغي على الطرف الآخر أن يقبلها. إذا قبل بها وقام بالتزاماته المقررة فإن الأمر جيد، لكن هذه الوعود التي الهدف منها المناورة والتلاعب بالمواقف فإنه سيطيل المفاوضات. هناك مصادر أشارت إلى أن هذا المبلغ تم رفع الحظر عنه، ولكنه غير مؤكد. وهذا هو أيضا من المناورات وجزء من اللعيب التي يقوم بها الأمريكيون. وهذه المعلومات تشير إلى أنه هناك اتفاق جزئي حول هذا المبلغ، وبانتظار المراحل القادمة لاتفاق مفصل لرفع الحظر عن المبالغ المحجوزة لدى الأمريكيين. لذلك هذا الخبر، الإفراج عن هذا المبلغ، هو خبر للتسويق الإعلامي فقط، فإننا بانتظار أن يتم الإفراج عن كل الأرصدة المحجوزة لدى أمريكا.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الأخير للولايات المتحدة والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي حول إيران لا يستحق الرد. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة إن بيان واشنطن وحلفائها ملفق ويفتقر للشرعية، وأضاف أن المعتدي على اليمن لسبع سنوات لا يحق له توجيه الاتهامات الباطلة للآخرين، وشدد على أن الولايات المتحدة انتهكت كثيرا قرارات مجلس الأمن الدولي ولها تاريخ حافل بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا أن محاولتها الجديدة لخلق أزمة ضد إيران ستفشل. وكانت واشنطن وحلفاؤها أصدروا بيانا وجه اتهامات زائفة حول الدور الإيراني في المنطقة. شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أهمية بقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدة عن أي سلوك أو نشاط مسيس بصفتها أحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة. واعتبر خطيب زادة محاولة أي دولة أو جهة للتأثير على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مساس بالمصداقية الفنية والتخصصية للوكالة، مضيفا أن مثل هذه التصرفات ستثير تساؤل المجتمع الدولي حول شرعية إجراءات هذه المنظمة. تصريحات خطيب زادة تأتي ردا على ادعاءات نظيرته الفرنسية آن كلير ليجندري التي طالبت طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية والعودة إلى كافة التزاماتها بالاتفاق النووي. أفادت مصادر عبرية نقلا عن أجهزة أمن إسرائيلية باعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانز بتهمة ما أسمته التجسس لصالح إيران. وقال مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي الصهيوني الشباك أن اتهامات وجهت رسميا إلى عامل النظافة المدعو عمري غورن، وهو من سكان مدينة اللد، عمل مع شريك له في منزل غانز منذ عدة سنوات. وادعت أجهزة الأمن الصهيونية أن هذا الموظف قام من تلقاء نفسه بالتواصل مع مجموعة الهاكرز الظلال السوداء المرتبطة بإيران حسب زعمها، وعرض عليها التجسس على وزير الحرب لا سيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه. وحول اعتقال عامل نظافة في منزل وزير الحرب بيني غانز بتهم التجسس لصالح إيران، تابعوا هذا التقرير.
بينما كان وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانز ينظر إلى اللامكان عبر منظاره، لم يستطع رؤية الشخص الذي كان داخل منزله وينقل أخباره ومعلومات عنه إلى الخارج. فقد أعلن جهاز الأمن العام في الكيان الإسرائيلي الشباك اعتقال شخص عمل لسنوات ضمن فريق التنظيفات في منزل غانز بتهمة التجسس لصالح إيران بحسب الشباك. الشخص الذي يدعى عمري غورن غوروشوفسكي اتصل بمجموعة قراصنة إلكترونيين تدعى الظل الأسود وعرض عليها تقديم خدمات تجسسية حول غانز، وذلك بحسب الشباك الذي كشف أن غوروشوفسكي استخدم تطبيق تليجرام باسم مزيف للتواصل مع أعضاء المجموعة التي تزعم سلطات الاحتلال أنها تابعة لإيران، مضيفا أنه أرسل صورا لمنزل غانز بما فيها مكتبه وهاتفه وأجهزة كمبيوتر، كما قام بتثبيت برنامج تجسس على الكمبيوتر الخاص بوزير حرب الاحتلال. الشباك حاول التقليل من أهمية ما قام به غوروشوفسكي معتبرا أن الملفات التي نقلها لمجموعة القراصنة الإلكترونيين لا تشمل معلومات سرية بسبب أنظمة حماية البيانات الخاصة بمنزل غانز، غير أن مصادر أمنية وقانونية في الكيان الإسرائيلي اعتبرت أن هذه القضية تنطوي على مخاطر جدية تضر بالأمن القومي للكيان. في وقت قال محامي الدفاع عن غوروشوفسكي إن الأخير لم يقم بالتجسس على غانز بدافع الإضرار بالأمن بل بسبب ضائقة مالية كان يعاني منها. هذه الحادثة تأتي بعد أيام من إعلان مجموعة قراصنة تطلق على نفسها عصا موسى اختراق أجهزة كمبيوتر وشبكات رقمية وبيانات خاصة بمئات الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نشرت هذه المجموعة ملفات من بينها صور شخصية لبيني غانز مرفقة بتهديد بأن الأخير تحت المراقبة، وهو ما ربطه جهاز الشباك بمجموعة الظل الأسود التي تواصل معها غوروشوفسكي والتي شنت هجوما إلكترونيا على مؤسسات في الكيان الإسرائيلي.
دانت الأمم المتحدة بشدة قتل المتظاهرين بالسودان واعتبرته بأنه معيب، مستنكرة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المحتجين الرافضين للحكم العسكري. بدوره قال الاتحاد الأوروبي أن التقارير حول اعتقال المتظاهرين من المستشفيات ومنع المصابين من تلقي العلاج مقلقة للغاية، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن العنف والاعتداء على تظاهرات بالسودان. إلى ذلك أصدرت محكمة سودانية أمرا بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المدن السودانية للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني إلى 15 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية أن هناك العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة يجري معالجتها وحصرها. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان إليكم هذا التقرير.
تتجدد الدعوات في السودان لتصعيد الاحتجاجات والاستمرار بالعصيان المدني في مواجهة الانقلاب العسكري بعد يوم من أعنف حملة أمنية على المتظاهرين الرافضين للحكم العسكري والمطالبين بعودة الحكومة المدنية. وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم بيانا أعلنت فيه الدخول في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية حسب تعبيرها. وجاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة أحياء الخرطوم دعوة القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بالكامل للدخول في عصيان مدني شامل حدادا على أرواح الضحايا ورفضا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل. في المقابل تواصل قوات الأمن قمع المتظاهرين في الضواحي الشمالية للخرطوم، وارتفع عدد الضحايا جراء العنف بين قتلى وجرحى في المواجهات مع القوات الأمنية. ووصف المحتجون سلوك الشرطة بأنه أعنف مما كان في السابق في مؤشر جديد على أن الجيش يتطلع لترسيخ وضعه. واعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن ما يجري في شوارع ومدن السودان جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة مع تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى. وأضاف التجمع أن مجزرة الأربعاء تأكيد على سلامة شعارات المقاومة ولاءاتها الثلاث: لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة. واتهمت لجنة الأطباء المركزية قوات الأمن بملاحقة الأطباء إلى المستشفيات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع على الجرحى وسيارات الإسعاف. الأمم المتحدة وصفت قتل المتظاهرين في السودان بالمعيب، ودعا مقرر شؤون حرية التجمع كليمان فول المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان من أجل الوقف الفوري للقمع. بدورها نددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي في بالعنف ضد المتظاهرين السلميين.
شهدت بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة إضرابا شاملا في كافة مناحي الحياة والمؤسسات التعليمية احتجاجا على اختطاف الاحتلال لجثمان الشهيد عمر أبو عصب عقب تنفيذه عملية طعن في القدس أدت لإصابة جنديين. ونظم أهالي بلدة سلوان وقفة قبالة محكمة الاحتلال المركزية تضامنا مع أصحاب المنازل المهددة بالهدم. قال نادي الأسير الفلسطينيين حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد استشهاد الأسير سامي العمور نتيجة الإهمال الطبي الصهيوني. وذكر النادي أن الأسرى أحرقوا أحد مرافق سجن عسقلان، فيما نقل الاحتلال جثمان شهيد العمور لطب العدلي لتشريح جثمانه، مشيرا إلى أن العمور كان يعاني من مشكلة خلقية بالقلب تفاقمت أثر مماطلة في متابعة وضعه الصحي وظروف الاعتقال القاسية. بهذا نصل معكم إلى الختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الهدف من مشاركة بالمفاوضات النووية هو إلغاء الحظر الجائر. طهران تعتبر بيان واشنطن والترويكا الأوروبية ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي المعد مسبقا ملفق ويفتقر للشرعية. واعتقال موظف بمنزل وزير حرب الاحتلال بتهمة التجسس لصالح إيران. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نسلط فيه الضوء على أهم الكتب من التراث الإسلامي المبارك. نأمل أن يلقى رضا واهتماما من لدن مستمعينا الكرام. ففي الحلقة الماضية مستمعينا الأكارم، كان لنا حديث إجمالي حول الحياة العلمية للشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، مؤلف كتابنا الذي نحن بصدد تعريفه، وهو كتاب التهذيب في شرح المقنعة. وقلنا إن كتاب التهذيب يشتمل على مجموعة من البحوث والاستدلالات الفقهية والأصولية والرجالية، بالإضافة إلى الروايات، وقد استعرضنا بشكل مختصر جزءا من ميزات كتاب التهذيب، وما تبقى سنتعرض إلى تفصيله إن شاء الله من خلال لقائنا بضيفنا في الاستوديو سماحة الشيخ حسين المياحي. فنرجو أن تبقوا معنا للاستماع للمزيد من التفاصيل عن كتاب التهذيب، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم سماحة الشيخ حسين المياحي، أهلا وسهلا بكم في الاستوديو.
وأهلا وسهلا بكم، حياكم.
سماحة الشيخ، لو تتفضلون عن الدوافع والدواعي التي جعلت الشيخ الطوسي رحمه الله يؤلف كتاب التهذيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلى الله.
السبب والداعي الرئيس في تأليف هذا الكتاب هو وضع الحلول لما اختلف من الأحاديث أو تباين أو تضاد، أو ما نسميه تعارض. يعني هناك لعل المستمعين الكرام يعني قد لم يطلعوا على هذه الاصطلاحات الحديثية.
نعم.
أحيانا يأتي حديث يقول افعل، ويأتي حديث آخر يقول لا تفعل. في مثل هذه الحالة، هذه الأحاديث تكون متباينة،
صحيح،
مختلفة فيما بينها. وأنا أريد من هذين الحديثين أو الأحاديث حكما شرعيا، فماذا أفعل؟ يعني المكلف ماذا يفعل؟ هل يأخذ بالنهي أو يأخذ بالأمر أو غير ذلك؟
ماذا يفعل أمام هذا التعارض؟
نعم، أمام هذا التعارض.
نعم.
فالعلامة الطوسي رحمة الله عليه وضع هذا الكتاب لما اختلف من الأحاديث أو تباين أو تضاد.
نعم.
وذكر هو السبب في وضع هذا الكتاب، ذكره نصا يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء،
نعم،
ممن وجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا، يعني أحاديث الإمامية، أصحاب الأئمة، شيعة أهل البيت، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد إلى آخره.
نعم.
ثم يشير في كلامه أيضا إلى أن الساحة العلمية في ذلك الوقت كانت بحاجة ماسة إلى كتاب من هذا النوع بسبب كثرة المطاعن من المخالفين. يأتي هذا المخالف لنا يقول: ما هو رأيكم في المسألة الفلانية؟ نقول: رأينا فيها مثلا الوجوب. يقول: لا، لديكم حديث يقول بالحرمة.
صحيح.
هذا يعتبر مطعن، يقول هذا إشكال، تعالوا إما أن تحلوا هذا الإشكال أو يبقى هذا مطعن على مذهبكم.
صحيح.
فالشيخ ألف هذا الكتاب ليضع حلولا للتعارض والاختلاف بين الروايات. طبعا هذا موضوع التعارض والترجيح و يعني طرق حل التعارض بين الروايات، هذا من الموضوعات التي تدرس سابقا وحاليا في علم الأصول، يعني إما بالجمع.
نعم.
بين هذه الروايات المتعارضة إذا أمكن الجمع.
نعم.
وإما بالتأويل، قد يكون هذا الحديث الآخر يفهم منه شيء أو ظاهره شيء ولكن له تأويل ومعنى آخر.
صحيح.
أو ربما يكون أحدهما ضعيفا والآخر له وجه للترجيح، هناك وجه لترجيح هذا الحديث على هذا، أو لطرح بعض هذه الأحاديث. قد يكون هذا الحديث المعارض ليس صحيحا إطلاقا، يعني يمكن طرحه تماما، أو إلى غير ذلك. يعني هناك عدة طرق في الجمع، حل التعارض، إما بالجمع، إما بالتأويل، إما ببيان أوجه الضعف إلى آخره. فالسبب هو حل التعارض في هذه الأحاديث المتعارضة المتباينة، أولا لكي يعرف المكلف واجبه ووظيفته أولا، وثانيا لكي لا يكون ذلك مطعنا على المذهب.
أحسنتم سماحة الشيخ. حبذا لو تتفضلون بتبيين موضوع الكتاب وأهم الجوانب التي تناولها.
نعم، الكتاب كما ذكرنا في حلقة ماضية هو كتاب فقهي.
نعم.
وشرح فيه شيخ الطائفة، شرح فيه كتاب المقنعة لأستاذه المفيد. كتاب المقنعة هو كتاب في الأحكام الشرعية وضع للمكلفين.
نعم.
يعني كتاب فتوى،
يعني وأحكام. كرسالة عملية.
نعم، كرسالة عملية، ولكن ليس كالرسائل العملية الموجودة اليوم. نعم. يعني يذكر فيها روايات ويذكر فيها الكثير مما يتعلق
بشيء استدلالي.
نعم، في الأحكام الشرعية. العلامة الطوسي شرح هذا الكتاب وذكر أسانيد الروايات المذكورة فيه وحل التعارض الموجود في الروايات المتعارضة فيه. يعني فهو كتاب فقهي، واستلزم ذلك الشرح أن يكون فيه بحوث رجالية واستدلالية
وثقه تقريبا، حل الألغاز
غير ذلك، شرحه لنقل بمعنى الأعم أنه شرحه شرحا كاملا. أضف إلى ذلك أنه ذكر شيئا من العقائد في بدايته، يعني لا نقول أنه كتاب فقهي 100%، إنما ذكر في البداية ما يجب على الإنسان أن يعتقد به.
نعم.
بالبداية بالتوحيد، من العادل، من الإمامة والمعاد وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل مكلف أن يعتقد بها.
وهذه خصلة قل ما يذكرها فقهاءنا في رسائلهم العملية، ذكر عقائد. سمحت الشيخ، نكمل الحديث بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ، كنتم تتحدثون عن أهم الجوانب التي تناولها كتاب التهذيب للشيخ الطائف الطوسي رحمة الله عليه.
نعم، قلنا أنه كتاب فقهي، ولكنه أيضا تميز بشيء آخر، وهو أن الشيخ المفيد يرى في زمانه أن هناك ضرورة لأن يذكر ما يجب على المكلف أن يعتقد به. يعني هناك فصل في الاعتقادات في بداية الكتاب، يعني الاعتقاد بالتوحيد وما يتعلق بمسائل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وغير ذلك من الأمور.
نعم.
هذه المسألة قد تكون كما أشرتم في الرسائل العملية الحالية غير موجودة أو قليلة.
صحيح.
يعني نعم، في بعض الرسائل العملية تذكر.
نعم.
الفرق أن علماءنا في العصور المتأخرة ألفوا مؤلفات موسعة في العقائد، فالرسالة العملية أصبحت مستقلة متخصصة في الأحكام.
صحيح.
باعتبار أنها لا تسع موضوع العقائد بتراكم وتقادم الزمن، موضوع موسع فيه نقاشات وفيه آراء وفيه استدلالات،
وكذلك فيه الفقه توسع.
نعم، فيه شبهات جديدة. أحسنتم، فيه شبهات جديدة طرحت في العقائد.
صحيح.
فأصبحت له مؤلفاته المستقلة وللفقه مؤلفاته المستقلة، أيضا توسع الفقه كما تفضلتم. الميزة الأخرى.
نعم.
يعني المهمة التي يجب أن تذكر أو ينبغي أن تذكر، أنه أشار في الكتاب إلى الروايات المتعارضة.
نعم.
وبين وجه الجمع بينها إن أمكن، أو بين ما في بعضها من ضعف، وهذا هو كما ذكرنا هو الداعي الأساسي في تأليف هذا الكتاب.
أحسنتم سماحة الشيخ. سمحت الشيخ، المنهج لكل مؤلف، منهج في كتابته للكتاب الذي يبغيه تأليفه، ما هو المنهج الذي اتبعه الشيخ الطوسي في تأليف التهذيب؟
نعم، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اتبع نفس المنهج الذي اتبعه الشيخ المفيد عليه الرحمة.
أستاذه.
الشيخ المفيد كما قلنا أنه كتاب المقنعة بدأه بالاعتقادات، ويعني الاعتقادات هو الجزء الأصغر
صحيح.
هو الجزء الأقل النسبة الأقل هي في الاعتقادات في بداية الكتاب،
ثم
باقي الكتاب جل الكتاب هو في القضايا الفقهية
صحيح.
نفس هذا المنهج الذي اتبعه الشيخ المفيد في التأليف اتبعه الشيخ الطوسي باعتباره شارحا للكتاب باعتباره شارحا للكتاب، يعني رتبه على نفس ترتيب العناوين في المقنعة وفي نهاية الكتاب ذكر المشيخة، ونحن تطرقنا في حلقات ماضية إلى المشيخة يعني الرجال الأساتذة المشايخ الذين أجازوا له أن يروي عن كتب أو عن علماء يذكر في نهاية الكتاب أن كل ما رويته أو جل ما رويته كما سنأتي في الفرق بين الأمرين أو مجمل ما رويته عن علي بن إبراهيم فطريقه فلان فلان فلان، يعني يذكر السند مجموعا، يعني طريقة فنية في التأليف
صحيح.
بدل أن يعني يختصر، بدل أن يذكر في كل موضع من الكتاب كل ما يذكر الرواية، افرض أن لدينا 20 رواية كلها سندها واحد إلى علي بن إبراهيم لكن الروايات مختلفة، هو يذكر فقط علي بن إبراهيم
صحيح.
لكن بالأخير يقول كل ما رويته عن علي بن إبراهيم سنده هذا، هذه تسمى المشيخة، يعني رجال السند إلى الكتب التي نقل عنها الروايات، السند هو الرجال الذين نقلوا الحديث
صحيح.
فلان عن فلان عن فلان، هذه حسب طريقة العلماء تذكر في الكتاب ولكن هناك طريقتان، يعني طريقة فنية
صحيح.
إما أن تذكر كل رواية بسندها، وإما أن يجمع 20-30 رواية كل هذه الروايات هي جاية بسند واحد، بدل أن يذكرها في الكتاب ويطول الكتاب يذكرها في آخر الكتاب يذكرها في آخر الكتاب، يقول كل هذه الروايات منقولة عن سند واحد وهو عن فلان عن فلان،
يعني هذا بإمكاننا نسميه توثيق،
تسهيل على القارئ
أيه صح.
تسهيل
صح.
على القارئ، طبعا توثيق السند هذا شيء مهم ولكنه تسهيل على القارئ، بدل أن يقرأ في كل مرة يقرأ السند
تكرار وكذا
يعني فهرسة، لنقول فهرسة بهذا صحيح. المعنى أحسنتم. ولكن مشيخة الفقيه للشيخ الصدوق أنفع من مشيخة التهذيب، بل من التهذيبين، التهذيب والاستبصار يسميان في عرف المحدثين التهذيبان، باعتبار أن الكتابين للشيخ الطوسي
صحيح
من باب التغليب يقولون التهذيبان، ولكل منهما مشيخة، الاستبصار أيضا له مشيخة ولكن مشيخة الفقيه أنفع من مشيخة التهذيبين،
من لا يحضره الفقيه
باعتبار أن صاحب التهذيب أحيانا يجمل يقول مثلا ومن جملة ما ذكرته عن الفضل ابن شاذان أو عن فلان أو عن علي بن إبراهيم ما رويته بهذه الأسانيد، طبعا كلمة من جملة لا تفيد الحصر، يعني ليس كل الروايات التي أوردها عن علي بن إبراهيم طريقها فلان عن فلان، من جملة هذا من جملة لا تفيد الحصر، هذا الإجمال لا يفيد الحصر، فلا بد لحل هذه المسألة ماذا نفعل؟ إما أن نرجع إلى كتب الشيخ الطوسي الأخرى الكتب الرجالية، يعني الفهرست مثلا أو رجال الطوسي، أو الرجوع إلى مشيخة الصدوق باعتبارها كما قلنا أنفع وأضبط. إذا ما حلت هذه المسألة نرجع لمن؟ نرجع إلى كتاب الكافي، كما ذكرنا في حلقات أنه من أهم ميزات الكافي أنه يعتبر مرجعا لحل هذه المشاكل التي تواجهنا في أسانيد الأحاديث في الفقيه أو في التهذيبين.
طبعا سمعت الشيخ هذا كلام فني وعلمي بحت، وإن شاء الله لو تتاح الفرصة لكم مرة أخرى عبر برنامج آخر لتوضيح بعض الاصطلاحات الفنية للمستمعين، لكن بقي لدينا سؤال أخير لا أدري إذا كان يسمح لنا الوقت، ما مدى ما حظي به الكتاب من أهمية عند علماء المسلمين وباحثيهم؟
نعم، كتاب التهذيب حظي باهتمام العلماء كان ولا يزال، وهو من الكتب الأربعة المعتمدة لدينا ويظهر ذلك من خلال الشروح التي شرح بها الكتاب، منها مثلا شرح الشهيد القاضي نور الله المستشهد عام 1019 للهجرة وشرح الشيخ محمد ابن حسن ابن الشهيد الثاني المتوفى سنة 1030 وشرح عبد اللطيف الجامعي وهو تلميذ الشيخ البهائي المتوفى سنة 1050 وغير ذلك. هناك أيضا شروح للمشيخة كما ذكرنا أن المشيخة وهذه الإشكالات فيها والإجمال وغير ذلك أيضا لها شروح لا يسع المجال لذلك.
أحسنتم سمعت الشيخ. مستمعينا الكرام نشكر لكم حسن متابعتكم واستماعكم، حتى نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنقص عليكم قصة الفتاة التي لم يحالفها الحظ بالزواج بفتى أحلامها، فاضطرت في آخر المشوار إلى الزواج برجل فقير الحال متزوج سابقا، مؤهلاته ومواصفاته لم تكن متطابقة تماما مع ما كانت تحلم به. أحبتي، خلف هذا الأمر مشاكل نفسية لمريم انعكست فيها بعد على أسرتها، زوجها وابنها. ما اضطر زوجها بعد سنين من علاقتهما الزوجية ورغم تمتعه بصفات رجولية عديدة إلى طلاقها، حول تداعيات هذا الأمر وانعكاسته على مستقبل الأسرة التي تهدمت أركانها وما آلت إليه الأوضاع لمستقبل الابن المسكين، سوف نلتقي وإياكم بعد سماعنا قصة اليوم ضيفين من ضيوف البرنامج، هما سماحة الشيخ جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية في بيروت، والأستاذة زهرة الساعدي أستاذة جامعية من العراق. فكونوا معنا.
حيث كانت مريم طالبة في الكلية، كانت الأنظار مشدودة إليها لجمالها وأنوثتها ولباقتها في الحديث، وكانت مقابل ذلك ذات كبرياء وأنفة، لذلك انقطعت بعض الأحيان صلتها ببعض صديقاتها. لكن الطامة الكبرى التي واجهتها بعد سنين وبسبب رفضها الزواج بكل من كان يتقدم لها هو تقدمها في العمر كثيرا، وشعورها بعد ذلك بأن القطار قد فات عليها كما يقال. حتى داخل الكلية لم تكن مريم ترضى بأن تقيم العلاقات الاجتماعية مع أي من الزميلات إلا مع بنات الأغنياء وبنات الذوات. كانت مريم وصديقاتها أمثالها، طالما يستهزئن بالزملاء من طلاب الكلية، ذاك قصير وذاك سمين، وذاك ليس بأنيق وذاك فقير الحال. فتقول إحداهن للأخرى: انظري يا سعاد إلى رياض، انظري كم أن ملابسه قد أصبحت بالية، فمنذ مدة طويلة ولم أره يغيرها أو يشتري موديلة حديثة بدلا عنها. ويضحكن ضحكات طويلة طالما جلبت انتباه الآخرين. في يوم من الأيام جاءت مريم زميلتها بلقيس وقالت لها: يا مريم، إن حظك اليوم قد جاء من السماء. التفتت مريم إلى زميلاتها يمينا وشمالا بتعجب، ثم وجهت نظرها إلى بلقيس وقالت لها: أي حظ هذا يا ترى؟ هل فزت بسيارة حديثة أم ربحت جائزة مالية كبيرة؟ قالت لها بلقيس: أنت دائما تفكرين بالمال والثروة ولا تفكرين بأشياء أخرى تنفعك وتسعدك. ردت عليها مريم وقالت لها وضحكاتها الشيقة لا تفارقها: إذن هيا قولي أرجوك إني أتوسل إليك. قالت الأخريات: هيا يا بلقيس، قولي بسرعة، ما هو هذا الخبر؟ قالت بلقيس: قبل لحظات كان أمير يكلمني بشأنك، إنه يتمنى الزواج بك يا مريم بأقرب فرصة، فماذا تقولين؟ أطلقت مريم ضحكتها في السماء، ووسط زميلاتها ردت باستهزاء: أمير؟ أتقولين أمير ذو الأنف الكبير؟ أمير ذو الجاكية القصير؟ وعلى أثرها أطلقت الزميلات الأخريات ضحكاتهن الطويلة. فازعج هذا التصرف بلقيس كثيرا وقالت: أمير شاب طموح وشاب مثقف، لا يعوزه شيء إلا يسر الحال. مرت سنوات الدراسة بلمح البصر، وتخرجت مريم من الكلية حالها كحال بقية الزميلات، وحصلت على العمل في إحدى دوائر الدولة، وبدأت مرة أخرى محاولات بعض الزملاء في العمل التقرب من مريم لطلب يدها، لكنها كانت تقابل تلك المحاولات بالرفض أيضا. سألتها في يوم صديقتها نوال: لماذا لا تتزوجين؟ فأنت لا يعوزك شيء، الكل يتمنى الزواج بك. ردت عليها مريم قائلة: أو تظني بأنني أوافق بسرعة لمجرد أن يتقدم إلي أي شاب؟ تعجبت نوال من قولها وقالت لها: وماذا يعوز أحمد؟ وماذا ينقص فريدة؟ وهل تعلمي بأن محمدا شاب متكامل وينحدر من عائلة معروفة جدا؟ كل هؤلاء ولا يعجبك أي منهم؟ قالت مريم بكل إصرار وثقة: نعم، أي من هؤلاء لا يعجبني أن أتزوج به. ويوما بعد يوم بدأت تفقد مريم صديقة تلو الأخرى بسبب زواجهن وعدم تمكنهن بعد ذلك من الخروج معها إلا في أوقات معينة وقليلة جدا. ويوما بعد يوم بدأت مريم تشعر بأن قطار الزواج ربما فاتها أو ربما سيفوتها، لذلك فقد بدأت تتنازل عن بعض كبريائها وبعض أنفتها، وراحت تنتظر أن يطرق بابها رجل من الرجال للزواج. وفعلا بعد عودتها ذات مساء إلى البيت قالت لها أمها: يا بنيتي، زارتنا اليوم جارتنا أم عباس وطلبت يدك لابنها عباس. قالت لها مريم بتعجب وانزعاج: عباس؟ ذلك الذي طلق زوجته في العام الماضي؟ قالت لها أمها: وماذا في الأمر؟ فهل هو الوحيد الذي طلق زوجته؟ أليس هو برجل ويمكن أن يلبي طلباتك ويوفر لك ما لم يتمكن منه العديد من الرجال الآخرين؟ فكري بالأمر يا بنيتي ولا تتعجلي حتى لا تضيع عليك فرصة الزواج. لما خلت مريم لوحدها راحت تفكر وتفكر، ثم بعد برهة خرجت من غرفتها وقالت لأمها: أمي، أنا موافقة على الزواج بجارنا عباس. وفعلا أعزائي المستمعين، تزوجت مريم، وبعد أكثر من سنتين رزقهم الله سبحانه وتعالى طفلا جميلا. فرحت مريم به كثيرا مثلما فرح به الأب، لكنها ورغم ذلك كانت تشعر بالحرج عندما تزورها إحدى صديقاتها لمباركتها بالمولود البكر. حرجها كان يكمن في تواضع البيت الذي تعيش فيه والرجل الذي تزوجت به، لأنها حين تزوجت لم تقم احتفالا أو ما شابه حتى لا تقع في الحرج. وهذا الحرج وهذا التخوف الذي راق مريم خاصة عند زيارة الآخرين لها، أشعر بالمقابل زوجها بعدم الراحة والإطمئنان لها، فسألها ذات يوم: لا أراك سعيدة معي ولا أراك تفتخرين بي، رغم أنني قد وفرت لك ما استطعت، أعمل لأجلك ولأجل طفلنا ليل نهار، فلماذا هذا التباعد الذي أحسه بيننا؟ أعزائي، لم تحاول مريم أن تصلح من الموقف، ولم تحاول أن تمحو شكوك زوجها، فهي أساسا لم تهتم به يوما، ولم تسعى إلى ضرورة التقارب معه لأجل تكوين أسرة سعيدة ومحظوظة. وهذا ما كان يغضب الزوجة في أغلب الأحيان. لذلك فقد تطور الأمر في يوم حين رفضت الزوجة طلب زوجها الاستعداد لاستقبال الضيوف بحجة أنها تريد الخروج. صرخ بها زوجها وقال: بماذا تسمين خروجك من البيت باستمرار؟ لمجرد سماعك أن ضيوفا سوف يزورونني؟ لقد سئمت تصرفاتك غير اللائقة يا امرأة، من تظنين نفسك؟ وهنا انتفضت مريم وراحت تهاجم زوجها بالمقابل بسيل من الكلمات والعبارات التي أثارت أعصاب زوجها كثيرة، ما دفعه لأن يهددها بأن لا تبوح بأية كلمة أخرى وإلا سوف يطلقها. وفعلا أعزائي، حدث ما كان يكرهه الرجل وما كانت مريم تخافه أيضا رغم تكبرها، فقد طلق الرجل مريم بعد أن تمادت كثيرا بحقه وبحق عائلته، خاصة بعد أن وصفته بالرجل الفقير الحال والفقير الثقافة والفقير في كل شيء.
أعزائي، بعد أن تابعنا قصة اليوم نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر فضل الله أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان لسؤاله عما أوصى به الشرع الإسلامي بخصوص اختيار الزوجة زوجها أو عريسها، وكيف عليها طاعته واحترامه، وما هو حكم المرأة التي تستهزئ بزوجها ولا تقيم له اعتبارا. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ونوعه إلى ذكر وأنثى، وجعل لكل منهما شخصيته التي تتكون من عناصر متعددة، منها ما هو عناصر فكرية، ومنها ما هو عناصر روحية، ومنها ما هو عناصر أخلاقية، ومنها ما هو ملكات ومهارات يمكن للإنسان من خلالها أن يعيش حياته أو يمارس عمله أو يتحرك في ميدان اختصاصه وما إلى ذلك. وكما أراد من الإنسان الذكر أن يتعلم وأن يتطور في الحياة، أراد أيضا من الإنسان الأنثى أن تتعلم وأن تتطور في الحياة وتطور ملكاتها وإدراكاتها ومهاراتها وما إلى ذلك. والله قد كلف كليهما بالتكاليف ولم يميز بينهما في أصل التكليف، كما لم يميز بينهما في قوة العقل والإدراك والتطور والاختصاص وما إلى ذلك. من هنا نقول بأن على كلا الزوجين أو كلا الذكر والأنثى عندما يريد أحدهما أن يقترن بالآخر أن لا يعتبر بأن على الإنسان الآخر أن يندمج فيه، أن يندك فيه، أن يلغي شخصيته لمصلحته، بل فلسفة الحياة الزوجية في المفهوم الإسلامي قائمة على أساس أن يقيم كل من الرجل والمرأة الذكر والأنثى أن يقيما علاقة يمكن من خلالها أن يختبرا التنوع في الوحدة، تنوع كل شخصية وكل مزاج وكل طريقة في النظرة إلى الأمور وكل أفكار، تنوع الأفكار الموجودة فيما بينهما في الوحدة التي هي الحياة الزوجية التي ستؤسس عائلة ويأتيها ثمرة من لهذه العائلة وهي الأولاد وما إلى ذلك. من هنا نقول هذا الأمر وهذه النظرة تفترض أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام ونظرة تقدير ونظرة شعور بالغنى، من حيث أن كل إنسان يغتني بالإنسان الآخر من خلال العناصر التي يتميز بها ذلك الآخر. فالزوج يغتني بالعناصر التي تتميز بها الزوجة عنه والزوجة تغتني بالعناصر التي يتميز بها الزوج عنها، وهما يتحركان في هذا وفي ذاك من خلال خط التقوى الذي يقف فيه الإنسان عند حدود ما أمر الله وعند حدود ما نهى مما بينه في كتابه وأكده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. لذلك نقول الاحترام المتبادل، التقدير المتبادل هو القاعدة التي يمكن على أساسها أن تنشأ السكينة التي تحدث عنها الله في كتابه.
بعد أن استمعنا إلى رأي سماحة الشيخ جعفر فضل الله أستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، نتوجه إلى الأستاذة زهرة الساعدي أستاذة جامعية من العراق لسؤالها عن الأسباب النفسية والحقيقية التي تكمن في أنفة وكبرياء هكذا فتيات ورفضهن الزواج بأي شاب إلا بشاب الأحلام أو بفتى الأحلام مثلما هو شائع، وما هي التبعات التي سيخلفها انفصال الزوجين غير المنسجمين على الأولاد وعلى مستقبلهم؟
يعني أسباب كثيرة ترسم صورة الأحلام عند فتياتنا هذه الأيام، ولكل زمان فتى أحلام خاص به أو فارس أحلام، حتى من مصطلح اسمه فارس والآن ولا زمن الفروسية والخيول، لكن ما يعني ما مقصوده هو أن لكل فتاة يعني لها حلم برجل مستقبلها الذي سيشارك الحياة، وعادة عوامل كثيرة تدخل في رسم ملامح ذلك الفارس أو ذلك الفتى للأحلام. في هذا الوقت أكثر ما يؤثر في فتياتنا هو ما يرونه على شاشات التلفاز والإنترنت والسينما، حيث ترسم هذه يعني الأجهزة الإعلامية صورة نمطية لفارس الأحلام، غالبا ما حقيقة تكون يعني ليست بالحقيقية وليست ما هو ما يحتاجه حقيقة مشروع الزواج هذا المقدس الذي يحتاج إلى صفات يعني كمالية وصفات معنوية وصفات أخلاقية حتى يكون حقيقة هو فتى وحقيقة هو رجل يستطيع أن ينهض بالأسرة وينهض بما تحتاجه المرأة. عادة هالفتى الوسيم، هذا العاشق ذي الكلام المعسول، أبو شعر السرح قولتهم، أبو المناظر الخلابة والأجواء الرومانسية، فهذا فتى الأحلام عادة ما ترسمه المسلسلات والأفلام السينمائية بهذه المواصفات الخيالية حقيقة وغير موجودة إلا في أذهان كتابها الذين يدفع لهم لكي يظهروا هذه الصورة فيؤثروا على فتياتنا يعني. وتغيرت مفهوم فتاة وفارس الأحلام، قبل كان الفارس الأحلام الفارس الرجل القوي الشجاع الشهم الذي يتصف بالبطولة والتضحية، وهذه كانت صورة القبل رسمة مرسومة أنها الصورة النمطية قبل للفارس، وهي لا بأس بها. الآن كما قلت قد تغيرت، فقد رسم الإعلام صورة أخرى للشباب المتخنث الميال للدعاء والراحة والترف والإغراق في الرومانسيات التي لا طائل منها. هذا صورة تأثر أعلام، أكثر شيء الإعلام الآن يؤثر في صورة فتى الأحلام. بالنسبة لسؤالكم الآخر عن أنه إذا عدم وجود انسجام وتوافق بين الزوجين، طبعا وجود انسجام تام بين فردين مخلوقين هذا ضرب من الخيال، لا يوجد انسجام كامل بين شخصين، فكل إنسان خلقه الله بميزات فريدة وهو بصمة لا تتكرر أبدا، لكن المطلوب من الزوجين حصول أكبر قدر ممكن من التكيف والتلاؤم بين طباعهم المختلفة، وكل منهما منظومة خاصة وقد أتى من أسرة تحمل خلفيات ثقافية وإنسانية وأخلاقية وعادات وطباع بالتأكيد مختلفة، لكن المطلوب من الزوجين إذا كانا حكيمين ويريدان أن تتواصل الحياة ويريدان أن يكسبا الأجر والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فركعتان يصليهما متزوج خيرا من 70 ركعة يصليها عزب من شرفه الله حقيقة ومتعه بأن يجد له شريكا في الحياة. عليه أن يقنع نفسه بعدم وجود انسجام تام ويحاول أن يتكيف بقدر الإمكان وأن يتصبر، فإن فشل هذا الأمر ولم يجد بدا يعني ولم يجد هناك طريقة من وجود انسجام لسبب أو لآخر، فحقيقة وجود شخصين تحت سقف واحد لا يتوائمان ولا يتكيفان معناها أن الحياة تصبح جحيم، وهذا يلقي بظلالة على الأولاد الذين سيكون صورة هذين الزوجين المتشاحنين المتخاصمين دائما صورة سلبية عن الحياة وعن المستقبل، فجأة لهم يكرهون أنفسهم ويكرهون العائلة ويكرهون الأسرة، وقد يخرجون من هذه التجربة بعقد نفسية كثيرة حتى تمنعهم عندما يكبرون من الإقبال على مشروع زواجهم. وحقيقة الموضوع ليس هين ويحتاج إلى تأمل كبير.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن الاستماع إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا. أنت المؤمل للمقصر بالرضا والملتجى. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت أنت الأكمل.